بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. فقد انتهينا في اللقاءات الماضية من الحديث عن بعض المرفوعات، ومما انتهينا من الحديث عنه الفاعل والنائب عن الفاعل والمبتدأ والخبر، ثم شرعنا في الحديث عن النواسخ، وقلنا إن النواسخ تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فمن الناحية المعنوية. أما من الناحية اللفظية فأحيانا ينسخ حكم المبتدأ فيبقى بدل أن كان مرفوعا يصير منصوبا، أو أحيانا يكون بالعكس، الخبر بدل أن كان مرفوعا يصير منصوبا، أو كما سيأتي إن شاء الله في هذا اللقاء الحديث عما ينسخ حكم المبتدأ والخبر معا فيصيران منصوبين، وهو باب ظن وأخواتها إن شاء الله تعالى. انتهينا طبعا من باب كان وأخواتها، وذكرنا أن حكم كان وأخواتها أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وانتهينا أيضا من إن وأخواتها، وقلنا إنها بعكس كان، فإنها يرتفع يبقى خبرها مرفوعا، أما اسمها فإنه يصير منصوبا. واليوم بإذن الله تعالى سنتحدث في باب ظن وأخواتها. أما ظن وأخواتها فهي أفعال، يعني لأننا سبقا تحدثنا في باب كان قلنا هي أفعال، وفي باب إن قلنا هي حروف، أما باب ظن فهو أفعال. وهذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا مفعولين، يصير المبتدأ مفعولا به أول، ويصير الخبر مفعولا به ثانية. هذا الباب يسمى أحيانا أفعال القلوب وأفعال التصير، أحيانا يسمى هذا الباب بهذه التسمية، أحيانا يسمى بباب أفعال القلوب، وأحيانا يضمون إليه أفعال التصير، وأحيانا يسمونه ظن وأخواتها، وأحيانا يسمونه باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين. الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين. هذا الباب باب ظن وأخواتها ينقسم أقساما، في بعضهم قسمه أربعة أقسام. القسم الأول ما يدل على اليقين في الخبر، القسم الثاني ما يدل على الرجحان في الخبر فقط لا يدل على اليقين، القسم الثالث ما يغلب أن يدل على اليقين وقد يدل على الرجحان، القسم الرابع بالعكس ما يغلب أن يدل على الرجحان وقد يدل على اليقين. هذا تقسيمهم لأفعال هذا الباب. لكن في هناك من يقسمها تقسيما آخر فيقول منها ما يفيد ترجيح الخبر، يعني أنه يترجح الرجحان، ومنها القسم الثاني ما يدل على اليقين، ومنها ما يدل على التصير يعني وهو التحويل والتغيير، والقسم الرابع ما يدل على النسبة في السمع، وسيأتينا أمثلتها إن شاء الله تباعا. أقسام هذا الباب: الأول ما يفيد ترجيح وقوع الخبر، يترجح أن الخبر وقع لكن قد يحتمل أنه لم يقع، لكن الراجح فيه أنه وقع. أما القسم الثاني فهو ما يدل على اليقين أن الخبر واقع يقينا. أما القسم الثالث فهو ما يدل على التصيير، وأما القسم الرابع فهو ما يفيد النسبة في السمع. القسم الرابع الذي ذكره هنا وهو ما يفيد النسبة في السمع، في الحقيقة أن قليل من النحويين من يذكره، وهو استعمال فعل سمع دالا أو ناصبا مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. الفعل سمع استعماله ناصبا لمفعولين، هذا قليل من النحويين من يذكره، ولكن سنذكره إن شاء الله ونمثل له. نبدأ أولا بما يفيد ترجيح وقوع الخبر، هو يعني أربعة أفعال: ظن وحسب وخال وزعم ظن وحسب وخال وزعم وزعم. هذه الأفعال الأربعة تدل على رجحان وقوع الخبر، وبعضها قد يدل أحيانا على التيقن في وقوع الخبر، لكن الغالب فيها أن تدل على الرجحان، الغالب فيها أن تدل على الرجحان في الخبر. هذه الأفعال الأربعة. أما زعم فلا يدل أبدا على اليقين، وإنما يدل على الرجحان دائما. زعم لا يدل على اليقين أبدا. أما ظن وحسب وخال فقد تدل، وسنذكر أمثلتها إن شاء الله تعالى. الفعلان بل ثلاثة أفعال هي رأى وعلم ووجد، هذه الأفعال الثلاثة تدل على اليقين في الخبر، تدل على أن الخبر واقع يقينا لا شك فيه. ومع ذلك فإن الفعل رأى والفعل علم قد يدل على الرجحان، لكنه ليس هذا هو الغالب فيه، ليس هذا هو الغالب فيه. ثم بعد هذا الأفعال أو بل الفعلان اتخذ وجعل يدلان على التصيير، على التصيير يعني على تحويل شيء إلى شيء آخر. ثم الفعل الأخير هو الفعل سمع، وهذا الفعل قليل من النحويين من يذكره في هذا الباب. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى أن هذه الأفعال فعلا فعلا. أما الفعل الأول فهو فعل ظن، والغالب في فعل ظن أن يدل على الرجحان في الخبر. قال الله سبحانه وتعالى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا يحكي الله سبحانه وتعالى على لسان أقوام أنهم يقولون هذا الكلام، وهو وما قوله تعالى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الشاهد عندنا في نظن، نظن هذا فعل مضارع وهو يدل على الرجحان، يعني يترجح عندنا أنكم كاذبون، يترجح عندنا أنكم كاذبون. بل نظنكم، الكاف هي المفعول به الأول وكان مبتدأ، كان أصله مبتدأ لأن أصله أنتم كاذبون، لما دخل عليه الفعل نظن تحول فصار المبتدأ مفعولا به أول وصار الخبر مفعولا به ثانية. بل نظنكم كاذبين، كاذبين هو المفعول به الثاني وهو منصوب علامة نصبه الياء. الفعل ظن هذا هو الغالب فيه، الغالب أن يدل على الرجحان ولا يدل على اليقين، لكنه قد يدل على اليقين. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما رأيكم في الفعل ظن هنا؟ هل يدل على الرجحان أو يدل على اليقين؟ تأملوا معي هذه الآية الكريمة وعيدها مرة ثانية. وإنها يعني الصلاة لكبيرة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها يعني الصلاة لكبيرة يعني ضخمة وصعبة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هل ظن هنا تدل على الرجحان ولا تدل على اليقين؟ تأمل يا شيخ عبد الحميد تفضل.
تدل على اليقين
لا شك، بارك الله فيك، نعم تدل على اليقين، هم متيقنون بلقاء ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك خفت عليهم الصلاة وهانت وهانت، ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. بإيش؟ بالصلاة، لأنها مريحة للتقي الخاشع. وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون يعني متيقنون من لقاء الله سبحانه وتعالى، فليست هنا للرجحان وإنما هي اليقين، لكن الغالب في ظن أنها للرجحان. وكذلك الفعل حسب الغالب فيه أنه للرجحان، الغالب أنه للرجحان ولكن قد يأتي لليقين. فأما للرجحان فنحو قول الله سبحانه وتعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ترجح عندك، لكن لست متيقنا أنهم لؤلؤ، لكن يترجح عندك من جمالهم وبهائهم أنهم لؤلؤ منثور. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هذه حسبة. كذلك قد تأتي حسبة، هذه دالة على اليقين. ومنه قول الشاعر: حسبت التقى والجودة خير تجارة، رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. حسبت التقى والجود خير تجارة، هذا متيقن أن التقى والجود أفضل تجارة، أفضل تجارة هو التقى والجود، فهذا يقين وليس شكا. الفعل الثالث خالة. أما الفعل خالة فالغالب فيه أيضا أنه للرجحان، أنه للرجحان، الغالب أنه للرجحان في الخبر. ومنه قول الشاعر: إخالك، هذا فعل مضارع، خال ماضي وإخال فعل مضارع، إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد. إخالك إن لم تغضض الطرف ذا، لأن الطرف هو الذي يقود إلى المعصية، النظر هو مفتاح المعصية والعياذ بالله. إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يترجح عندي، يسومك ما لا يستطاع من الوجد، يترجح أنك إن لم تغضض الطرف فستزل قدمك، ستزل قدمك. لكن اسمع إلى قول الشاعر الآخر: دعاني دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أول. نشرح البيت، يقول إن الفتيات يدعونه فيقولن يا عم أو يا خال، دعاني الغواني عمهن. ولما تقول لك الفتاة يا عم معناها أنك رجل كبير، فهو لا يريد أن تقول، يريد أن تناديه باسمه مباشرة. ويقول بعده: وخلتني ليسم. هل هو يعرف أن له اسم؟ هل هو متيقن أن له اسما أو ليس متيقنا؟ متيقن ولا شك. فخال هنا تدل على اليقين في الخبر وليس تدل على الرجحان. أما زعم يا بارك الله فيكم فإنها دائما تدل على الرجحان ولا تأتي دالة على اليقين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني ترجح عندهم أنهم لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. بالمناسبة زعم هذا فعل ماضي، والذين كفروا فاعل، وكفروا صلة الموصول، وأن وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين، لأن زعم تحتاج إلى مفعول به أول ومفعول به ثاني. اسمع إلى قول الشاعر الآخر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني شيخا، يعني ترجح عندها أني شيخ متقدم في السن، ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. الشاهد أين يا عبد الحميد؟
زعمتني
شيخا. هل تستطيع يا شيخ معرفة الفعل والمفعول به الأول والمفعول به الثاني يا جنيد؟ زعمتني شيخا ما تستطيع. هل تستطيع يا عبد الحميد الفعل والمفعول به الأول والمفعول به الثاني؟
الفعل زعم،
الفعل زعم، وهو يدل على الرجحان في الخبر، صحيح.
والمفعول به أول الجملة زعم التاء،
لا زعمتني الياء، ياء المتكلم هي المفعول به الأول. والمفعول به الثاني
شيخا،
شيخا صحيح، زعمتني شيخا. زعم هو الفعل والتاء للتأنيث، والفاعل ضمير مسند تقديره هي، والنون للوقاية، والياء مفعول به أول، وشيخا مفعول به ثاني. زعمتني شيخا ولست بشيخ. طيب هذه الأفعال التي تدل على ترجيح أو تفيد ترجيح وقوع الخبر، تفيد ترجيح وقوع الخبر. أما الفعلان، أما أفعال ظن وحسب وخال، فهي في الغالب تدل على الترجيح، لكنها قد تدل على اليقين، قد تدل على اليقين. والفعل ظن يا أبنائي في أكثر مواضع وروده في القرآن الكريم يدل على اليقين، الفعل ظن في أكثر مواقع أو مواضع وقوعه في القرآن الكريم يدل على اليقين في الخبر. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق حين تلتف الساق بالساق لا شك أنه متيقن أنه فارق الدنيا أو أنه سيفارق الدنيا قريبا، حين تلتف ساق المريض أو الميت حين تلتف ساقه فإنه حينئذ يتيقن. وكذلك مواضع كثيرة في القرآن الكريم ظن فيها تدل على اليقين، أما حسب فالغالب وخال كذلك الغالب فيها أن تدل على الرجحان، ولكن قد تدل على اليقين في الخبر. الفعل رأى، وهو مما ذكر هنا أو ما ذكر هنا أنه يدل على اليقين في الخبر. هذه الأفعال الثلاثة، الفعل وجد دائما يدل على اليقين ولا يدل على غير اليقين، الفعل وجد. أما الفعلان رأى وعلم فأحيانا وهو الغالب يدلان على اليقين، الغالب في رأى أن يدل على اليقين لكنه قد يدل على الرجحان، والغالب في علم أن يدل على اليقين كذلك لكن قد يدل على الرجحان، قد يدل على الرجحان. سأمثل لكم بعض الأمثلة ونتأمل فيها هل تدل على الرجحان أو تدل على اليقين. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا، يعني يوم القيامة الكفار يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إيش رأيك يا جنيد؟ يرونه الأولى تدل على الرجحان ولا على اليقين؟ على الرجحان، أحسنت صحيح. ونراه الثانية تدل على اليقين ولا على الرجحان يا شيخ؟
على اليقين،
على اليقين ولا شك. إنهم يرونه يترجح عندهم أنه بعيد ولكن نحن نراه قريبا. طيب اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى بالنسبة لفعل علم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. انظر للفعل اعلم هنا، يدل على اليقين ولا على الرجحان يا جنيد؟
على اليقين.
لا شك أنه يدل على اليقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله. اسمع أنت يا شيخ إذا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، هل تراه يدل على اليقين ولا على الرجحان هنا؟
على الرجحان.
لا شك، لا شك، لأنه من يتيقن أن هذه المرأة مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده اليقين أهي مؤمنة أم غير مؤمنة، لكن نحن إذا ترجح عندنا إيمانها فلا نرجعها إلى الكفار. واضح يا بني؟ طيب، فإن علمتموهن مؤمنات. وطيب هذه أو هذا الفعل علم. أما الفعل وجد فلا يدل أبدا إلا على اليقين، قال: ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هل تفكرون معي في الفعل والفاعل والمفعول الأول والمفعول الثاني في هذه الآية الكريمة؟ الذي يستطيع يتفضل مستعينا بالله. منكما من يستطيع؟ تجدوا هو الفعل، نوعه يا شيخ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ تجدون
مضارع،
مضارع صحيح، بارك الله فيك. أكمل.
تجدوا الفاعل الهاء.
تجدوه الفاعل
الواو.
الواو المفعول به الأول، المفعول به الأول. تجدوه عند الله هو خيرا.
الهاء
صحيح. المفعول به الثاني
الجملة اللي عند الله،
ليست الجملة وإنما هو خيرا، لأن منصوبة هنا. لو كانت الآية تجدوه عند الله هو خير صحيح تصير الجملة، لكن هو خيرا هنا منصوبة فهي مفعول به ثاني. بارك الله فيك وفي السامعين. طيب هذه يعني الأفعال، ما يدل على الرجحان، ما يدل على اليقين. الآن ما يدل على التصير. التصير هو التغيير والتحويل، يعني من حالة إلى حالة. قال الله سبحانه وتعالى أولا نبدأ بالفعل اتخذ. قال الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. أين الفعل يا جنيد؟
اتخذ.
أين الفاعل يا عبد الحميد؟
اتخذ الله.
الله لفظ الجلالة، نعم صحيح. اتخذ الله إبراهيم خليلا، أصلها إبراهيم خليل مبتدأ وخبر، لما دخل الفعل اتخذ نصب الأول مفعولا به ثانيا، والثاني مفعول به الأول مفعول به أول، والثاني مفعول به ثاني. إبراهيم مفعول به
أول
وخليلا
مفعول به ثاني.
طيب هذا الفعل اتخذ دالا على التصير، وكذلك الفعل جعل قد يدل على التصير، بل هو يدل على التصير، مع أنه أيضا قد يدل على الرجحان. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واسمع أيضا قبل أن نسأل عنها، اسمع أيضا إلى قول الله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. واحد من هذين الفعلين في هاتين الآيتين يدل على الرجحان، وواحد منهما يدل على التصير، فأيهما يدل على الرجحان يا شيخ وأيهما يدل على التصير؟ فكر معي يا جنيد. أعيد الآية الأولى. الآية الأولى هي قول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إيش رأيك، تدل على التصير ولا على الرجحان؟ هذه
التصير.
على التصير، بارك الله فيك، صحيح. أما قوله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فهل هم صيروهم إناثا أو اعتقدوهم؟
تدل على الرجحان.
تدل على الرجحان، ترجح عندهم أن الملائكة إناث. طيب انتهينا من هذه الأفعال الدالة على التصير حسب المذكور هنا، بقي الفعل الأخير وهو سمع. أما سمع بارك الله فيكم فالأصل فيه يا شيخ أن ينصب مفعولا واحدا، الأصل فيها لا ينصب مفعولين. سمعت كلامكم، كلام مفعول به ولا يحتاج إلى شيء آخر. أما يقولون إذا كان الكلام الذي يأتي بعده يمكن أن يكون يجعل الفعل سمع دالا على الاعتقاد، فإنه حينئذ ينصب مفعولا. إذا قلت سمعت الناس متخاصمين، سمعت الناس متخاصمين، هل الناس متخاصمين كلام؟ ليس بكلام، ليس بكلام. لكن لو قلت سمعت حديثا اليوم في الإذاعة، الحديث كلام. أما سمعت الناس متخاصمين، فالناس مفعول به أول ومتخاصمين مفعول به ثان. فيقولون إذا جاء بعد الفعل سمع شيئا ليس كلاما فإنه يصح أن ينصب مفعولين، وإلا الأصل في سمع أن ينصب مفعولا به واحدا. يعني الأصل أنه ليس من هذا الباب، الأصل أنه ليس من هذا الباب. طيب نريد في الحقيقة البحث عن المنظومة الخامسة لننتقل إليها إن شاء الله تعالى. طيب المنظومة الخامسة هي تتحدث عن التوابع، المنظومة الخامسة تتحدث عن التوابع، وهي لأنه هو الآن يتحدث عن المرفوعات. المرفوعات هي إما فاعل وإما نائب عن الفاعل وإما اسم كان وإما خبر إن. وثم تحدث عن نواسخ، تحدث عن ظن وأخواته، وليس فيها مرفوعات هي وإنما هي منصوبات. ثم بعد هذا تحدثوا عن التوابع، لأن تابع المرفوع مرفوع. إذا قلت جاء رجل مجتهد، فمجتهد تابع لكلمة رجل، تابع له، فيأخذ حكمه وهو الرفع، يأخذ حكمه وهو الرفع. فهو تحدث هنا عن التوابع، والتوابع أولها أولا نعد التوابع واحدا واحدا، التوابع التي تتبع ما قبلها وتأخذ حكمه في الإعراب، تتبع ما قبلها وتأخذ حكمه في الإعراب، هي خمسة أنواع. النوع الأول النعت، والثاني العطف وهو عطف النسق، والثالث عطف البيان، والرابع التوكيد، والخامس البدل. هذه أشياء يسمونها بالتوابع لأنها تتبع ما قبلها في إعرابه. الأول مرفوع تصير هي مرفوعة، الأول منصوب تصير هي منصوبة، الأول مجرور تصير هي مجرورة، الأول مجزوم تصير هي مجزومة. فالتابع يأخذ حكم المتبوع، التابع يأخذ حكم المتبوع. والتوابع كما ذكرنا قبل قليل خمسة أنواع. النوع الأول منها هو النعت، ويسميه بعضهم الصفة، النعت ويسميه بعضهم الصفة. إذا قلت هذا الرجل المجتهد، المجتهد صفة للرجل. أو إذا قلت هذا رجل مجتهد، مجتهد صفة لرجل، صفة لرجل، ويسمونه نعتا. والنعت هو في اللغة الوصف، النعت تنعت شيئا يعني تصفه، هو في اللغة الوصف. وفي الاصطلاح تابع، تابع مشتق، في الغالب أن يكون مشتقا، يأخذ حكم ما قبله، تابع مشتق يأخذ حكم ما قبله، ويرفع ضميرا يعود إلى الاسم المتقدم. التابع، التابع الذي يأخذ حكم ما قبله وهو في الغالب مشتق، هذا هو النعت. فهو وهو في اللغة الوصف، وهو إما أن يرفع ضميرا مستترا، وإما أن يرفع اسما ظاهرا، إما أن يرفع اسما، سنمثل له إن شاء الله. النعت إما أن يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، وإما أن يرفع اسما ظاهرا مع هذا الاسم ضمير يعود إلى المنعوت، يعود إلى المنعوت. أقسامه هو قسمان، إما حقيقي يعني نعت حقيقي، وإما سببي، إما حقيقي وإما سببي، وسنمثل لها كلها إن شاء الله تعالى. أما النعت الحقيقي فهو ما كان الوصف فيه رافعا لضمير يعود إلى الاسم المتقدم، ضمير مستتر يعود إلى الاسم المتقدم. أما إن كان رافعا لاسم ظاهر فهو نعت يسمونه بالنعت السببي، وسنمثل لها كلها إن شاء الله. لكن قبل التمثيل لها يجب، يجب في النعت أن يلحق أو أن يتبع المنعوت في أربعة أمور، في أربعة من عشرة، في أربعة من عشرة، في واحد من حركات الإعراب، يعني رفع أو جر أو نصب، هذه ثلاثة، وفي واحد من التذكير والتأنيث، يعني إن كان المنعوت مذكرا يجب أن يكون النعت مذكرا، وإن كان منعوته مؤنثا يجب أن يكون المنعوت مؤنثا. طيب، وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه، في إفراده أو تثنيته أو جمعه. فهذه أربعة من عشرة، في واحدة من حركات الإعراب، وفي واحد من التذكير والتأنيث، وفي واحد من التعريف أو التنكير، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع. هذه أربعة من عشرة. نعيدها مرة ثانية: التعريف والتنكير هذان اثنان، التذكير والتأنيث هذان أربعة، هذان اثنان على اثنين صاروا أربعة، الإفراد والتثنية والجمع هذه ثلاثة صارت سبعة، الرفع والنصب والجر هذه ثلاثة أيضا صارت كلها عشرة، عشرة أمور. وسنجرب إن شاء الله تعالى في الأمثلة الآتية، في الأمثلة الآتية. طيب جاء الرجل المجتهد. عندنا كلمة المجتهد هذه نعت، والرجل هذا منعوت. المجتهد فيها ضمير، المجتهد فيها ضمير يعود على الرجل، يعود على الرجل. الرجل والمجتهد اتفقا في أربعة أمور: المجتهد مذكر والرجل مذكر، المجتهد مفرد والرجل مفرد، المجتهد مرفوع والرجل مرفوع، المجتهد معرفة والرجل معرفة. هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب جاء رجل مجتهد، ما الذي اختلف من هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها قبل قليل؟
كان في المثال الأول معرف،
في المثال الأول معرف، وفي الثاني
نكرة.
نكرة، ممتاز. لكنها اتفقت في الأمور الأخرى كلها الأربعة متفقة، وهذا فيه ضمير يعود على الرجل، ضمير يعود على كلمة رجل، فهما متفقان في هذا الأمر، متفقان في أن كلمة رجل ومجتهد نكرتان، والرجل والمجتهد معرفتان، فلم يختلف شيء عن عما قبله في هذا الأمر. إذن يجب إذا كان النعت وهو الثاني هذا، إذا كان رفع ضميرا يعود على المنعوت، أن يتفق معه في كل شيء، في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه وتعريفه وتنكيره ورفعه ونصبه وجره، ما يختلف عنه في شيء من هذا. طيب هذه لم تتضح. طيب سنحاول الكتابة مرة ثانية إن شاء الله، ولعله يتضح، لأن يمكن أن يكون جزء من السبورة غير يعني مهيئ للكتابة، فسنحاول إن شاء الله مرة أخرى. طيب سافرت مع طالبين نجيبين انظر بارك الله فيك، اختلف الآن فقط في أن طالبين مثنى، أما الباقي فهو على حاله. الأول هذا طالبين مجرور ونجيبين مجرور، وأيضا طالبين مثنى ونجيبين مثنى، طالبين نكرة ونجيبين نكرة، طالبين مذكر ونجيبين مذكر. إذا لابد من الاتفاق، من الاتفاق في هذه الأمور الأربعة. أعيدها مرة ثانية: في التذكير أو التأنيث، وفي التعريف أو التنكير، وفي الإفراد أو التثنية أو الجمع، وفي الرفع أو النصب أو الجر، وفي الرفع أو النصب أو الجر. طيب، بعد هذا لنفرض أن النعت ليس نعتا حقيقيا، وإنما هو ما يسمى بالنعت السببي، وذلك أن يكون بعد النعت اسم ظاهر ليس ضميرا وإنما هو اسم ظاهر، بعده اسم ظاهر. سنمثل له الآن: جاء الرجل الكريم أبوه. من الكريم يا شيخ؟ أهو الرجل ولا شخص آخر؟
لا، أبو الرجل.
أبوه، جاء الرجل الكريم أبوه، هذا يسمونه نعت سببي. نعت سببي ليش؟ لأن النعت ليس للرجل، النعت اللي هو الكرم ليس للرجل وإنما هو لأبيه، وإنما هو لأبيه. فنقول جاء الرجل الكريم وأبوه، هذا لا يزال أيضا متفقا مع السابق في الأمور الأربعة. بني انتبه، عندنا خمسة أشياء لازم يوافق في كل وقت النعت لمنعوته، سواء كان نعتا حقيقيا أم سببيا، فعندنا خمسة أمور لا بد أن يوافقه فيها. هذه الأمور هي الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير، لازم لازم أن يوافقه فيها، ما يمكن أن يخالفه. هذا متى؟ في كل الأحوال، سواء كان نعتا حقيقيا أم نعتا سببيا. أما بقية الأشياء فقد يوافقه وقد يخالفه. هل هنا الكريم والرجل متفقان في الإفراد والتثنية والجمع ولا لا؟ في الإفراد هل هما متفقان؟ الرجل والكريم مفرد ولا مثنى ولا مجموع؟ متفقان ولا غير متفقين؟
متفقان.
متفقان، لكن لو غيرنا يا شيخ الكريم هذه فقلنا جاء الرجل الكريمة أمه، أول يجوز ولا ما يجوز هذه الجملة؟ هل صح ولا خطأ؟ ايش رأيك يا جنيد، صح ولا خطأ؟
خطأ.
خطأ. ما رأيك عبد الحميد؟
صحيح.
صحيح. تدري لماذا يا شيخ؟ أنت قد يظهر لك أنها خطأ، لكن الحقيقة أنها صحيحة. لماذا؟ لأننا نريد أن نمدح الأم يا شيخ، الأم هي الكريمة، أما هو فنحن ساكتون عنه، لكن لأن لوجود العلاقة بينه وبين أمه بسبب هذا الضمير الموجود، فإننا أنثنا هذه الصفة. هو المفروض، المفروض أن يتفق في كل شيء، لكن لكن إذا رفع اسما ظاهرا جازت المخالفة، جازت المخالفة إذا رفع اسما ظاهرا. فالآن التأنيث والتذكير على حسب الاسم اللي جاي، الاسم، الاسم الذي بعده، الاسم الذي بعده مؤنث، فنحن نحتاج إلى أن نؤنث الصفة، ومع ذلك لا يزال نعتا، ولكن هذا نعت سببي وليس نعتا حقيقيا. النعت الحقيقي هو ما كان المنعوت هو الأول، هنا ليس المنعوت هو الأول، المنعوت هو الذي يجي بعد. واضح ولا غير واضح يا شيخ؟ غير واضح.
واضح.
ها الحمد لله. طيب، جاء الرجل الكريمة أمه. إذن يا شيخ نعود مرة ثانية فنقول حكم النعت الحقيقي مثل النوع الأول أن يتفق النعت مع المنعوت في كل شيء، في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والرفع والنصب والجر. فإن كان النعت سببيا مثل هذا ومثل هذا فلا مانع، أحيانا يوافق وأحيانا يخالف. في المثال الأول وافق وفي المثال الثاني خالف، في المثال الأول وافقه وفي المثال الثاني خالفه. طيب، هذا انتهى النعت الحقيقة، ومع أن فيه كلاما طويلا أيضا، لكن أهم شيء في النعت هو بيان أنه قسمان، قسم نعت حقيقي وقسم نعت سببي. النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت. النعت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا به ضمير يعود على المنعوت. إذا كان النعت السببي رافعا لاسم مخالف للمنعوت من التذكير والتأنيث أو الإفراد والتثنية والجمع، لا إشكال، يمكن يخالفه، يمكن يختلفه. أما في الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير فلا بد أن يتفقا، لا بد أن يتفق النعت دائما، سواء كان نعتا حقيقيا أم كان نعتا سببيا. نعم تفضل.
الضمير يعني غير واضح في الاسم الحقيقي، أين الضمير؟
النعت الحقيقي ضمير مستتر، ضمير مستتر. طبعا هو لو كان ظاهرا لكان مثل الاسم الظاهر، ولكان نعتا سببيا، فهو لا يظهر في اللفظ ولكنه مستتر يعود على الاسم المتقدم. لما أقول لك يا شيخ، لما أقول جاء الرجل المجتهد، من المجتهد؟ من المجتهد؟
الرجل.
الرجل يعني هو، هنا فيه ضمير مستتر في داخل المجتهد، هذا الضمير هو يعود على الرجل. واضح يا بني؟ الحمد لله. طيب، إذن بارك الله في الجميع، هذا انتهينا من النعت والحمد لله رب العالمين. ننتقل بعده بإذن الله تعالى إلى العطف. العطف نوعان، إما عطف بيان وإما عطف نسق، إما عطف بيان وإما عطف نسق. أما عطف البيان بارك الله فيكم، أما عطف البيان بارك الله في الجميع، فهو اسم جامد. قلنا في النعت يا شيخ اسم مشتق، هذا لا، جامد. عطف البيان اسم جامد يشبه النعت. في ايش يشبهه؟ في ايضاحه للمنعوت يشبهه، لكنه ليس نعتا وانما هو مشبه للنعت. في إيضاحه لمنعوته أو لمتبوعه إن كان معرفة، وفي تخصيصه إن كان نكرة. النعت عطف البيان اسم جامد، اسم جامد. المجتهد مشتق يا شيخ، الجامد مثل باب أو جدار أو اسم علم، هذه أسماء جامدة. فعطف البيان اسم جامد يشبه النعت، لكن ما هو بنعت، يشبه النعت. في إيضاحه لمتبوعه، في إيضاحه لمتبوعه إن كان معرفة، وفي تخصيصه إن كان نكرة. الأمثلة، المثال يا شيخ، مثال عطف البيان قولهم جاء محمد أخوك، جاء محمد أخوك، هذه تصلح بالمناسبة أن تكون بدلا وأن تكون عطف بيان، لكن هذا يمثلون له أخوك، هذه عطف بيان من محمد. محمد معرفة ولا نكرة؟ محمد
معرفة.
وأخوك
نكرة.
أخوك أخو مضاف والكاف مضاف إليه، من أنواع المعارف. كلاهما معرفة. ويا أبنائي بارك الله في الجميع، أن يوافق عطف البيان متبوعه في كل شيء. نفس الكلام الذي قلناه في النعت، لأنه يشبه النعت، فيجب أن يوافقه في كل شيء، في تعريفه وتنكيره وإفراده وتثنيته وجمعه وفي كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: يسقى من ماء صديد. يسقى من ماء صديد، ماء هذا نكرة وصديد هذا نكرة. صديد هذا عطف بيان من ماء، فيجب أن يتفق في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والرفع والنصب والجر وجميع الأشياء، في جميع الأشياء. هذا بالنسبة لعطف البيان. لكن ما الذي يفترق به عن النعت؟ نقول ما هو بنعته، النعت مشتق وهذا جامد. النعت مشتق وهذا جامد. النعت مشتق وهذا جامد، هذا عدتها ثلاث مرات للتأكيد عليها، للتأكيد عليها. طيب واحد يسألني يقول ما هو المشتق؟ المشتق يا شيخ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل، ما شكل ذلك. هذه مشتقات يسمونها. الأسماء الجامدة هي التي ما يصير منها يعني ليست من تصرفات الفعل ولا من توابع تصرفات الفعل، هذه أسماء جامدة: جدار، باب، حقيبة، قلم، هذه كلها أسماء جامدة، ثوب، لاقط، كلها أسماء جامدة. لكن مجتهد، مسافر، مقاتل، كل هذه أسماء مشتقة، أسماء مشتقة. طيب انتهينا من النعت لا بل حتى عطف البيان انتهينا منه يا شيخ، ما في شيء في عطف البيان. عطف البيان في بعض النحويين لا يذكره، بعض النحويين لا يذكر عطف البيان، وإنما يكتفي بالبدل. والحقيقة أن البدل وعطف البيان يتشابهان تشابها كبيرا جدا، فمن اكتفى بالبدل فلا بأس، وخاصة بدل الكل من الكل. يقولون في نحو قول الشاعر: أقسم أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. شاهد عندنا في عمر وأبو حفص. عمر هذه تصلح أن تكون بدلا وتصلح أن تكون عطف بيان، فما جاز فيه أن تعربه عطف بيان جاز أن تعربه بدلا، جاز أن تعربه بدلا، والحمد لله رب العالمين. طيب ننتقل الآن إلى باب آخر، عندنا العطف اللي هو المعروف عطف النسق يسمونه، وهو تعريفه هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف. عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف. تعرفون حروف العطف ما هي؟ الواو، الفاء، ثم، أم، أو، إلى آخره. هذا هو عطف النسق. أما عطف البيان ما يتوسط بينه وبين المتبوع شيء. لما تقول حضر محمد وعبد الله، الواو هذه تجعل الكلام هذا عطف نسق، تجعل الكلام عطف نسق. سؤال: ما هي حروف العطف؟ هي الواو والفاء وثم وأو وأم ولا وبل ولكن وحتى أحيانا. لأن الغالب في حتى أنها ليست حرف عطف، لكنها أحيانا تكون حرف عطف، أحيانا تكون حرف عطف. فالمهم هذه حروف العطف، والتابع والمتبوع يشتركان في الحكم. إذا قلت أكرمت لنترك الآن الحديث أو يعني التمثيل له سيكون إن شاء الله في لقاء آخر، لكن المهم أن تعلم أن هذه الحروف حروف العطف تشرك أو تجعل ما بعدها وما قبلها يشتركان في الحكم رفعا ونصبا وجرا، ولكن سنمثل له إن شاء الله في لقاء آخر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.